الحمد لله يا رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، وصلنا إلى بحث النية في الصيام، ونحن نتابع الأحكام ضمن الأبواب الفقهية المتعارف عليها والمرتبة حسب ترتيب الفقهاء لها. ووصلنا إلى بحث النية في الصيام، وهنا يمكن لنا أن نقف قليلا عند كلمة النية، وإن كنا تحدثنا عنها أكثر من مرة في دروس سبقت، ولكن الكلام على النية أو عن النية لا ينتهي من جهة، ويمكن التذكير به في كل موقف. فكل عمل يحتاج إلى نية، ليس الصلاة والصيام والزكاة والحج فقط، وإنما كل عمل يقوم به الإنسان يحتاج إلى نية. وكما نص الحديث الشريف الذي معنا: إنما الأعمال بالنيات، أي أن قيمة العمل عند الله تعالى ومكانته المحسوبة عند الله تعالى هي بحسب نية صاحب العمل. فأي عمل مهما كان يبدو صالحا ونافعا ومجديا، إذا لم تكن النية صالحة فلا قيمة له عند الله تعالى. ومن جهة ثانية، المقطع الثاني في الحديث: وإنما لكل امرئ ما نوى. قد ينوي الإنسان أعمالا ولا يستطيع القيام بها لأي سبب كان، فهو بنيته قد نال أجر هذا العمل. إذن الأجر والمكانة ليست بالعمل بحد ذاته، وإنما متوقف على النية في العمل. قد يكون العمل فعليا ونيته غير صالحة فلا قيمة له، وقد لا يكون العمل موجودا أصلا ونيته صالحة فيكون صاحبه قد نال الأجر كاملا، وهكذا بقية الأعمال. ومن هنا الإمام النووي رحمه الله في أكثر من كتاب، وخاصة في رياض الصالحين وفي الأذكار وفي المجموع، يؤكد أن النية هي الإخلاص في العمل. وإذا كان الإخلاص في العمل مطلوب شرعا، فهذا الإخلاص هو النية. ما معنى أخلصت بعملك لله؟ أي أن تكون نيتك خالصة لله تعالى، ليس فيها أي شيء آخر، لا تشوبه شائبة، ولا يشاركه فيها أي مقصد آخر يتنافى مع مقصد التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. إذن أعمالنا كلها المشروعة، بمعنى المطلوبة المفروضة والمسنونة والمباحة، كلها ينبغي أن تكون مقترنة بالنية حتى يحصل لنا الأجر. وعلى سبيل المثال والتذكير للحصر، الفقهاء مثلا عندما تحدثوا عن نية الوضوء قالوا: محلها عند غسل أول جزء من الوجه. وهذا بالنسبة للفرائض، ولكن قالوا أيضا: تستحب النية عند غسل الكفين أو عند التسمية لينال أجر هذه السنن والمندوبات في الوضوء التي سبقت غسل الوجه. فعندما تغسل كفيك وتتمضمض وتستنشق وتستنثر وتكون قد نويت بها سنن الوضوء، حصلت على أجر السنة. وإذا لم تنويها، والمهم كما هو معروف النية في القلب، ولم تقصد بهذه الأشياء فعلها من أجل الوضوء، أنت فعلت سننا ولكن ليس لك ثوابها لأنها لم تكن مقرونة بالنية. كذلك الصيام الذي هو معرض بحثنا اليوم وغيره من الفرائض والسنن على السواء يحتاج إلى نية خالصة، نية صادقة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والإخلاص في العمل أو في العبادة أو في الدين هو الإخلاص في النية. لهذا كما قلنا النية عمليا مقترنة بأي عمل نقوم به، حتى في المباحات، حتى المباحات ينبغي أن تقترن بها النية لتكون هذه المباحات عبادة وطاعة، كما قالوا العادات بالنيات عبادات، العادات بالنيات عبادات. ومن هنا قالوا نوم العالم عبادة، نوم العالم عبادة، لأنه ينوي بنومه التقوي على العلم أو على الطاعة أو على أداء الفرائض وما إلى ذلك، فهو ينوي بالنوم التقوي على طاعة الله. أكله عبادة لأنه ينوي به التقوي على طاعة الله. أما غير العالم فقد يقصد بالنوم مجرد الراحة أو الغيبوبة عن الدنيا، يقصد بالطعام تلبية الشهوة والرغبات النفسية في حب الطعام، فشتان بين من يأكل ليتقوى على طاعة الله وبين من يأكل لأن هذا الطعام طيب مثلا ونفسه تشتهي إليه، فهو يلبي رغبة نفسه وشهوته في هذا الطعام. إذن النية مطلوبة في كل الأحوال، في الفرائض والسنن والعادات، حتى في الترك ينبغي أن تكون هناك نية عامة. مثلا أنت مجتنب للحرام وأبعدك الله عن الحرام، وقد تكون هناك محرمات لا تخطر ببالك أصلا حتى تتركها، ولكن كونك تاركا لها ينبغي أن تكون هناك نية عامة بقلبك أنك تترك كل ما حرم الله، فيكون هذا الترك أيضا عبادة تثاب عليها، كترك الزنا، ترك الخمر، ترك السرقة، ترك القتل، ترك ما إلى ذلك من الكبائر، فضلا عن الصغائر كالغيبة والنميمة إذا اعتبرناها من الصغائر، النظرة المحرمة. فأنت ينبغي أن تكون لديك نية في ترك هذه الأمور وإن كانت بعيدة عنك، حتى تحصل على أجر ترك هذه الكبائر أو هذه الذنوب، فأنت بنيتك عازم على البعد عنها بإذن الله وبمعونة الله. إذن النية التي هي عمل من أعمال القلب، وهي أهم عمل في القلب، أهم عمل يقوم به الإنسان هو النية، أهم من الصلاة بحد ذاتها ومن الصيام ومن الصلاة ومن الزكاة ومن الجهاد ومن أي عمل تقوم به، النية الخالصة هي أهم من كل ذلك. ويتحدد نوع العمل وأهميته ومكانته على تحديد النية بأنواعها وإخلاصها، والله أعلم. الآن نبدأ بقراءة الحديث وما يتعلق به إن شاء الله في بحث النية في الصيام. تفضلوا شيخ عمر، وينه؟
الله يتصرف. نعم شيخنا،
تفضل اقرأ إذا أمكن.
حاضر، أمرك. حديث النية في الصيام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وعن حفصة بنت عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له.
نعم.
حديث إنما الأعمال بالنيات، رواه البخاري ومسلم من رواية عمر بن الخطاب، وسبق بيانه واضحا في باب نية الوضوء.
عمر بن الخطاب رضي الله عنه،
رضي الله عنه.
لو لم تكن مكتوبة، مع أنها مكتوبة.
نعم، وين طلعتم؟ وحديث حفصة رضي الله عنها رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم بأسانيد كثيرة الاختلاف. روي مرفوعا كما ذكر، وموقوفا بالرواية الزهري عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن أبيه عن أخته حفصة رضي الله عنها، وإسناده صحيح في كثير من الطرق فنعتمد عليه، ولا يضر كون بعض طرقه ضعيفا أو موقوفا، فإن الثقة الواصل له مرفوعا معه زيادة علم فيجب قبولها كما سبق
تقريره. إذن حديث حفصة روي من طرق كثيرة، منها مرفوع ومنها مرسل ومنها موصول ومنها منقطع ومنها إسناده صحيح ومنها في إسناده ضعف، ولكن إذا وجدنا طرقا موصولة مرفوعة بأسانيد صحيحة نعتمدها ولا نلتفت إلى الطرق المرسلة أو الضعيفة، طالما في طريق موصول ومرفوع وصحيح فنأخذه ونعتبره ولو من باب زيادة الثقة، علما أنه معروف في علم الحديث أن الحديث إذا روي مرفوعا وموقوفا فالمرفوع هو الذي يعمل به، طبعا عندما يكون إسناده صحيح. نعم.
وأكثر الحفاظ رواية لطرقه المختلفة النسائي ثم البيهقي، وذكره النسائي في طرق كثيرة موقوفا على حفصة رضي الله عنها، وفي بعضها موقوفا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفي بعضها عن عائشة وحفصة رضي الله عنهما موقوفا عليهما. وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وقد روي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قوله وهو أصح.
إذا الإمام الترمذي ذكره مرفوعا وصحح وقفه على عبد الله بن عمر.
نعم. وقال البيهقي: هذا الحديث قد اختلف على الزهري في إسناده وفي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وعبد الله بن أبي بكر أقام إسناده ورفعه وهو من الثقات الأثبات.
إذا الإمام البيهقي أشار إلى إسناده وضعفه إلى كذا، ولكن أشار أيضا إلى السند المتصل بإسناد الثقات، وفيه طريق رجاله ثقات ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال الدارقطني: رفعه عبد الله ابن أبي بكر وهو من الثقات الرفعاء. ورواه البيهقي من رواية عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. قال الدارقطني: نعم، إسناده كلهم ثقات. قلت: والحديث حسن يحتج به اعتمادا على رواية الثقات الرافعين.
إذا الإمام البيهقي نقل قول الدارقطني بأن إسناده كلهم ثقات، ولما يكون إسناد كلهم ثقات ممكن يكون حسن وممكن يكون صحيح، لكن الإمام النووي اعتبره حسن نظرا لبقية الطرق وقال الحديث حسن، والحديث الحسن معروف يحتج به في الأحكام.
نعم. والزيادة من الثقة مقبولة والله أعلم. وفي بعض الروايات يبيت الصيام من الليل، وفي بعضها يجمع ويجمع بالتخفيف والتشديد، وكلها بمعنى والله أعلم.
إذا الحديث من لم يبيت الصيام أو من لم يجمع الصيام أو من لم يجمع الصيام، وكلها بمعنى واحد.
الآن
انتهى من كلام على إسناد هذا الحديث الذي هو خاص بالصيام، بينما حديث عمر اعتباره عام يشمل الصيام وغيره، وهو في الصحيحين، فلم يعد هناك حاجة للكلام عليه، ومر الكلام عليه في باب الوضوء. نعم.
فرع في مذاهب العلماء في نية الصوم. مذهبنا أنه لا يصح الصوم إلا بنية، سواء صوم الواجب من رمضان وغيره والتطوع، وبه قال العلماء كافة إلا عطاء ومجاهد وزفر، فإنهم قالوا إن كان الصوم متعينا بأن كان صحيحا مقيما في شهر رمضان يفتقر إلى نية.
فلا يفتقر.
فلا. نعم، إن كان الصوم متعينا بأن كان صحيحا مقيما في شهر رمضان فلا يفتقر إلى نية.
نعم.
قال الماوردي: فأما صوم النذر والكفارة فيشترط له النية بإجماع المسلمين.
إذن بالنسبة لوجوب النية، كل الفقهاء قالوا بوجوب النية سواء رمضان أو غير رمضان من الواجبات، أو حتى صوم التطوع، إلا عطاء ومجاهد من التابعين وزفر من أصحاب أبي حنيفة، قالوا رمضان إذا كان الشخص صحيحا مقيما ويصوم رمضان فلا يحتاج إلى نية، لأنه هذا الصوم متعين بالنسبة له ولا يصح غيره أصلا، كما مر معنا أن الصيام ظرف لا يتسع لغيره، فهذا لا يحتاج إلى نية. أما صوم النذر والكفارات فاشترط له النية بإجماع المسلمين، حتى عطاء وزفر وغيرهم.
نعم. واحتج لعطاء وموافقيه أن رمضان مستحق الصوم يمنع غيره من الوقوع فيه، فلم يفتقر إلى نية.
إذن هذه حجتهم، رمضان واجب الصيام فيه ولا يجوز صيام غيره، وهو صايم برمضان إذن لا ينصرف إلا إلى رمضان.
نعم. واحتج أصحابنا بحديث إنما الأعمال بالنيات، وبحديث حفصة السابق رضي الله عنها، وقياسا على الصلاة والحج، ولأن الصوم هو الإمساك لغة وشرعا، ولا يتميز الشرعي عن اللغوي إلا بالنية فوجبت للتمييز.
إذن احتجاج الجمهور وخاصة الشافعية حديث سيدنا عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث حفصة اللي هو خاص بالصيام، من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، وقياسا على الصلاة والحج. الحقيقة القياس على الصلاة والحج بالنسبة للصوم قد في عليه يعني إشكال أو اعتراض، لأن يعني الصلاة وقتها متسع، فيمكن يصلي غير الفرض في وقت الفرض وبعدين يصلي الفرض، أما رمضان لا يتسع لغيره. أما لما احتج في اللغة، وقد يكون أقوى في القياس، أن الصوم في اللغة هو الإمساك، والإمساك هذا في اللغة وفي الشرع، فكيف نميز بين الإمساك الشرعي والإمساك اللغوي؟ لا يكون هذا التمييز إلا بالنية، هذا أقوى من القياس على الصلاة والحج. نعم.
الجواب عما ذكروه أنه منتقض بالصلاة إذا لم يبق في وقتها إلا قدر الفرض، فإن هذا الزمان مستحق لفعلها، ويمنع من إيقاع غيرها فيه، وتجب فيه النية بالإجماع.
إذن لما قلنا لك قاسوا على الصلاة، قاسوا على الصلاة اللي هي بآخر وقتها، يعني لم يبقى من الوقت إلا ما يسعى الفرض وبدي صلي هون، فهذا الوقت أصبح بالنسبة للصلاة كوقت رمضان، مع أنهم يقولون بوجوب النية في الصلاة في مثل هذه الحالات عندما لم يبقى من الوقت إلا ما يسعها، فهذا أصبح ظرف لا يتسع لغيره، والصيام ظرف لا يتسع لغيره، فكما أوجبنا الصيام النية في الصلاة نوجبها في الصيام. نعم.
وقد يجيبون عن هذا بأن ذلك الزمان وإن كان لا يجوز في صلاة أخرى، لكن لو فعلت انعقدت. إن ذلك الزمان في كلمة ناقصة عجبهم.
لا، وذلك الزمان وإن كان لا يجوز فيه صلاة أخرى، لكن لو فعلت انعقدت.
نعم.
إذن هذا هم يجيبون أنه هل الوقت الذي لم يعد يسع إلا مقدار الصلاة لو صلى غيرها ففي خلاف انعقادها، البعض يقولون بانعقادها والبعض لا يقول بانعقادها، طالما صار فيه خلاف يعني المقاس عليه لازم يكون حجة عند الكل حتى يقاس عليه، فطالما المقاس عليه فيه خلاف فالمقاس أيضا فيه الخلاف. نعم.
وقد ينازع في انعقادها لأنها محرمة، لأن الصلاة التي لا محرمة. لها
محرمة، هون حط لي فاصلة،
لأنها محرمة.
أيوة كمل.
وقد ينازع في انعقادها لأنها محرمة، لأن أيوة. الصلاة التي لا سبب لها لو فعلت في وقت النهي لا تنعقد على الأصح.
قلنا هذا لأنه في خلاف، لذلك قال لك لا تنعقد على الأصح، مقابل الأصح وهو الصحيح كما هو اصطلاح الإمام النووي في منهاج الطالبين، مقابل الأصح هو الصحيح ومقابل الصحيح هو الباطل أو الفاسد أو الضعيف. نعم
نعم. فرع في مذاهبهم في نية صوم رمضان، مذهبنا أنه لا يصح إلا بالنية من الليل، وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وداود وجماهير العلماء من السلف والخلف. قال أبو حنيفة يصح بنية قبل الزوال، قال كذا النذر المعين،
وكذا النذر المعين
قال وكذا النذر المعين.
أيوة.
ووافقنا على صوم
ووافقنا
على صوم النذر والكفارة أنهما لا يصحان إلا بنية من الليل.
إذن طبعا لما قال في نية الصيام يعني وقت النية، هما الآن متفقون على وجوب النية، ولكن متى وقتها؟ مالك والشافعي وأحمد قالوا من الليل ومعهم جماهير العلماء، أبو حنيفة قال تصح النية حتى قبل الزوال كما نقول نحن في النافلة، وكذلك النذر المعين عند أبي حنيفة تصح النية فيه حتى قبل الزوال، أما القضاء والكفارة فقال أبو حنيفة بوجوب النية من الليل في القضاء والكفارة، وبقوله بوجوب النية من الليل في القضاء والكفارة يحتج به عليه أنك كما أوجبت النية في القضاء والكفارة مع أنهما فرض فيجب أن تكون النية في رمضان أيضا من الليل. نعم.
احتج له بالأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث يوم عاشوراء إلى أهل العوالي وهي القرى التي حول المدينة أن يصوموا يومهم ذلك، قالوا وكان صوم عاشوراء واجبا ثم نسخ وقياسا على صوم النفل.
إذن احتج لأبي حنيفة في كون النية تصح في النهار عندما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم عاشوراء إلى العوالي أن يصوموا يومهم ذلك، وهذا الإرسال كان وقت الضحى وكان صوم عاشوراء واجب، هذا على القول طبعا بوجوبه ثم نسخه، وكذلك قياسا على النفل كأنه يقول أنتم أجزتم النية في النفل بعد الفجر أو حتى قبل الزوال فكما جاز في النفل يجوز في الفرض.
احتج نعم. أصحابنا بحديث حفصة وعائشة رضي الله عنهما لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، وهما صحيحان كما سبق بيانهما بالقياس على صوم الكفارة
وبالقياس
على صوم الكفارة والقضاء.
إذن الجمهور احتجوا بحديث حفصة وعائشة وهما حديثان صحيحان، واحتجوا أيضا بالقياس على صيام الكفارة والقضاء التي وافق فيها أبو حنيفة على وجوب تبييت النية فيهما. الآن سيجيب عن أدلة أبي حنيفة رحمه الله. نعم.
وأجاب أصحابنا عن حديث عاشوراء بجوابين، أحدهما أنه لم يكن واجبا وإنما كان متطوعا،
كان تطوعا.
نعم. وإنما كان تطوعا متأكدا متأكدا شديد التأكد، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا.
إذن الجواب عن حديث عاشوراء وأنه أرسل إلي أن الصحيح أن يوم عاشوراء لم يكن واجب، وإنما كان مندوب شديد التأكيد، وبالتالي نحن نقول بجواز النية في النهار للنافلة، وهذه كانت نافلة ولم تكن عاشوراء يوما واجبة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني،
الثاني أنه لو سلمنا أنه كان فرضا فكان ابتداء فرضه عليهم من حين بلغهم، ولم يخاطبوا بما قبله كأهل قباء في استقبال الكعبة.
أيوة.
فإن استقبالهم بلغهم في أثناء الصلاة، فاستداروا وهم فيها من استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة، وأجزأتهم صلاتهم، حيث لم يبلغهم الحكم إلا حينئذ، وإن كان الحكم باستقبال الكعبة قد سبق قبل هذا في حق غيرهم، ويصير هذا كمن أصبح بلا نية ثم نذر في أثناء النهار صوم ذلك اليوم.
إذن الجواب الثاني، إذا سلمنا أن صيام عاشوراء كان فرض، فأهل العوالي لم يبلغهم أن هذا الصيام فرض، وعندما أرسل إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن صيام يوم عاشوراء فرض ويجب أن تصوموا، إذن ابتدأ الحكم عندهم متى؟ عند بلوغ الخبر، والخبر لم يصلهم إلا ضحى، فهو بالنسبة لهم هذا ابتداؤه، ولم يكن لهم علم مسبق، وقاسه على مسألة استقبال الكعبة عندما بلغ أهل قباء أن الرسول تحول في القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، فاستداروا وهم في الصلاة، وسمي ذلك المسجد بمسجد القبلتين، وهو موجود لازال مشهور في المدينة المنورة. نعم.
وأجاب الماوردي بجواب ثالث، وهو أنه لو كان عاشوراء واجبا فقد نسخ بإجماع العلماء، وأجمع العلماء على أنه ليس بواجب، وإذا نسخ حكم الشيء لم يجوز أن يلحق به غيره.
هذا جواب، لذلك الإمام النووي اعتبره ثالث، لأنه أيضا قد ينازع فيه. أولا على جواب الإمام الوردي أن الصيام عاشوراء حتى لو قلنا كان واجب ونسخ بإجماع العلماء، فالحكم المنسوخ نسخ هو وحكمه، فلا يقاس عليه مع أنه منسوخ. ولكن كما قلت، هذا الجواب قد يكون فيه يعني نوع من الرد أو الاعتراض، أنه نحن ما بنقيس على منسوخ، أم نقيس على حكم كان ثابتا أثناء ثبوته وليس بعد نسخه. نعم.
وأما الجواب عن قياسهم على التطوع فالفرق ظاهر، لأن التطوع مبني على التخفيف، ولأنه ثبت الحديث الصحيح فيه، وثبت حديث حفصة وعائشة رضي الله عنهما، فوجب الجمع بين ذلك كله، وهو حاصل بما ذكرنا أن حديث التبييت في الصوم الواجب وغيره في صوم التطوع
وغيره في صوم التطوع. والله أعلم. إذن الجواب على القياس على التطوع، نحن لدينا حديثان بالجملة، حديث في وجوب تبييت النية وهذا في رمضان، وحديث جواز النية في النهار في صوم النفل، ففرقنا بين الفرض وبين النفل، وقلنا بجواز النية في النهار في التطوع ووجوب تبييتها في الفرض عملا بالحديثين. نعم.
فرع في مذاهبهم في النية كل يوم من كل صوم،
لكل يوم من كل صوم،
لكل يوم من كل صوم. مذهبنا أن كل يوم يفتقر إلى نية، سواء نية صوم رمضان والقضاء والكفارة والنذر والتطوع. وبه قال أبو حنيفة وإسحاق بن راهوي وداود وابن المنذر والجمهور.
إذن جمهور الفقهاء قالوا بأن النية واجبة كل يوم، للفرض والنفل والكفارة والنذر وما إلى ذلك، كل يوم بيومه يحتاج إلى نية، لا فرق في ذلك بين أي نوع من أنواع الصيام. وخالف في ذلك مالك. نعم،
قال مالك: إذا نوى في أول ليلة من رمضان صوم جميعه كفاه لجميعه ولا يحتاج إلى النية كل يوم.
إذن هذا قول الإمام مالك، أنه اعتبر رمضان كله عبادة واحدة،
واحدة
عبادة واحدة، فتكفي فيه نية واحدة. فلو نوى من أول إلى صيام كل رمضان فهذه النية كافية، لأنه هو شهر رمضان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه جملة، فهو نوى صيامه.
وعن أحمد،
نعم،
وعن أحمد وإسحاق روايتان أصحهما كمذهبنا والثانية كمالك.
نعم،
احتج لمالك بأنه عبادة واحدة فكفته نية واحدة كالحج وركعات الصلاة.
إن الحج له أفعال كثيرة، سعي وطواف إلى آخره، وتكفيه نية واحدة. والصلاة ركعات كثيرة، قيام وركوع وسجود، ركعة أولى وثانية وثالثة، وكلها تكفيه نية واحدة. فكذلك شهر رمضان أيام متعددة تكفيه نية واحدة. هذه حجة مالك. نعم،
احتج أصحابنا بأن كل يوم عبادة مستقلة لا يرتبط بعضه ببعض ولا يفسد بفساد بعض، بخلاف الحج وركعات الصلاة.
وهذا طبعا احتجاج الجمهور على مالك، وخاصة في قياسه عليهم، احتجاج قوي. أنه نحن صيام رمضان لو فسد يوم من أيام رمضان، نعتبر اليوم الأخير، هل يفسد الشهر السابق كله ولا يفسد عنده صيام يوم واحد؟ بينما ركعات الحج الصلاة مثلا، لو نفرض انتقد وضوءه في الركعة الأخيرة، ألم تبطل الركعات كلها ويجب عليه قضاء أو إعادة الصلاة كاملة؟ كذلك الحج لو فسد حجه في آخر شيء، أيضا تفسد الأعمال السابقة كلها. بينما رمضان لو فسد صيام يوم لا تفسد الأيام السابقة. إذن قياس ركعات الصلاة على أيام رمضان كما يقال قياس مع الفارق. نعم،
فرع في مذاهبهم في تعيين النية. مذهبنا أن صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب لا يصح إلا بتعيين النية. وفي اشتراط نية الفرضية وجهان، أصحهما لا يشترط، وبه قال أبو علي بن أبي هريرة والثاني يشترط، قاله إسحاق
أبو إسحاق
المروزي.
أيوة،
وبوجوب التعيين.
وبوجوب التعيين قال مالك وأحمد وإسحاق.
وبوجوب التعيين قال مالك وأحمد وإسحاق وداود والجمهور.
أيوة،
وأوجب هؤلاء الأربعة نية الفرضية. وأوجب إذن هؤلاء الأربعة.
أيوة، إذن بالنسبة لتعيين النية، تعيين النية، فالأصح عندنا لا يصح إلا بتعيين النية. يعني نعين الصيام. أما اشتراط نية الفرضية، يعني لو قلت أنا نويت صيام هذا اليوم عن رمضان، هذا صار تعيين. أما عن فرض رمضان، تعيين الفرضية فيها وجهان، أصحهما عندنا لا يشترط، والثاني مقابل الأصح يشترط. وبالقول بالاشتراط الفرضية قال مالك وأحمد وإسحاق وداود والجمهور. نعم، وقال أبو حنيفة،
قال أبو حنيفة: لا يجب تعيين النية في صوم رمضان، فلو نوى فيه صوما واجبا أو صوما مطلقا أو تطوعا وقع عن رمضان إن كان مقيما. وكذا صوم النذر المتعين في زمان معين. قال:
إذن أبو حنيفة لم يشترط التعيين ولا حتى الفرضية، وإنما اكتفى بالنية فقط. إذن في عنا نحن نية وتعيين وفرضية. وإذا بتذكروا مر هذا في نية الصلاة: يا سائلي عن شروط النية، القصد والتعيين والفرضية، القصد هي النية، والتعيين تعيين صيام مثلا كذا، والفرضية فرض صيام أو فرض صلاة. وأبو حنيفة يكتفي بالنية فقط. نعم.
قال: فلو كان مسافرا ونوى فرضا آخر وقع عن ذلك الفرض، وإن نوى تطوعا.
فلو كان مسافرا
ونوى فرضا آخر وقع عن ذلك الفرض، وإن نوى تطوعا فهل يقع تطوعا كما نوى أم يقع عن رمضان؟ فيه روايتان.
إذا نحن لما قلنا أبو حنيفة لم يشترط التعيين ولا الفرضية، ولذلك إذا كان مسافرا هو يحق له الإفطار، فهو لا يريد أن يصوم رمضان، لكن نوى الصيام عن فرض آخر أو عن نذر أو عن كفارة، فهل يقع هذا؟ يقع عن ذلك الفرض الذي نواه ولا يقع عن رمضان. نوى تطوع فهذا في خلاف، هل يقع كما نوى تطوعا أم يقع عن رمضان؟ فيه روايتان عن أبي حنيفة. هذه المسائل قالها قيام على الحج.
نعم. واحتج أبو حنيفة بالقياس على الحج، واحتج أصحابنا بقوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، وبالقياس على صوم القضاء. وأجابوا عن الحج بأن مبناه على التوسع، لهذا لا يخرج منه الإفساد، ويصح تعليقه على الإحرام
على صوم القضاء.
نعم، كإحرام غيره، والله أعلم.
ولهذا لا يخرج منه الإفساد.
نعم، ولهذا
باعتبار مبني على التوسعة، باعتبار مبني على التوسعة، والصيام رمضان ما في توسعة، فلذلك لا يقاس عليه.
نعم،
كمل.
فرع في مذاهبهم في من أصبح في رمضان بلا نية ثم جامع قبل الزوال. قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد والجمهور: لا كفارة عليه، لكن يأثم.
لا كفارة عليه، لأنه هو لم يفسد صيام. نحن قلنا الكفارة على من أفسد صومه بالجماع، وطالما لم ينوي فليس هو صائم حقيقة، ولذلك لا كفارة، لكنه يأثم لحرمة الوقت.
نعم. قال أبو يوسف: عليه كفارة. قال: ولو جامع بعد الزوال فلا كفارة عليه، والأكل عنده كالجماع في هذا. قال: لأن صومه قبل الزوال مراعى حتى لو نواه صح عنده، فإذا أكل أو جامع فقد أسقط المراعاة، فكأنه أفسد الصوم.
على مالك.
نعم.
إذن الإمام الجمهور لو جامع نهارا قبل ولم يكن ناويا فلا كفارة عليه، ولكنه يأثم. أبو يوسف قال عليه الكفارة، وفرق بين قبل الزوال وبعد الزوال. قبل الزوال عليه الكفارة لأنه في مجال للنية فهو أفسد صوم، أما بعد الزوال فعنده لا تصح نية النفل أو حتى رمضان أو النفل، لا تصح بعد الزوال، ولذلك لما صار الزوال وما نوى مثل المالك والشافعي وأحمد إذا أصبح ولم ينوي فلا كفارة عليه. لكن أبو يوسف عنده الأكل كالجماع، يعني من أفطر عامدا ولو بالأكل تجب عليه الكفارة كما لو من أفسد صومه بالجماع. قال
لأن صومه قبل الزوال مراعى حتى لو نواه صح عنده، فإذا أكل أو جامع فقد أسقط المراعاة، فكأنه أفسد الصوم. بخلاف ما بعد الزوال فإنه لا يصح لنية رمضان فيه بالإجماع.
أما بعد الزوال قلنا ما في نية، حتى عند أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهم النية بعد الزوال لا تصح، فهو إذن غير صائم.
دليلنا أن الكفارة تجب لإفساد الصوم بالجماع، وهذا ليس بصائم.
دليلنا على أبي يوسف أو على الأحناف على من جامع قبل الزوال ولم يكن ناويا، فدليلنا أن الكفارة على من أفسد الصوم، وهذا عندنا ليس بصائم، ولذلك لا كفارة عليه.
مذهبنا فرع في مذاهبهم في نية الصوم التطوع. مذهبنا صحته بنية قبل الزوال.
بنية صوم التطوع مو الصوم. صلح لي يا ثابت.
فرع في مذاهبهم في نية صوم التطوع.
أيوة.
مذهبنا صحته بنية قبل الزوال. وبه قال علي بن أبي طالب وابن مسعود وحذيفة بن اليمان وطلحة وأبو أيوب الأنصاري وابن عباس وأبو حنيفة وأحمد وآخرون رضي الله عنهم.
نعم.
وقال ابن عمر وأبو الشعثاء بن جاء وأبو الشعثاء جابر بن زيد ابن زيد التابعي ومالك والزفر وداود لا يصح إلا بنية من الليل.
إذن هذه المسألة جاءت تقريبا عكس الفرض. نحن قلنا بالفرض أن الجمهور قالوا بالليل ومنهم من قال بالنهار، أما في النفل الجمهور قالوا يصح بالنهار، وابن عمر وأبو الشعثاء ومالك والزفر قالوا حتى النافلة لا تصح إلا من الليل.
وبه قال المزني وأبو يحيى والبلخي من أصحابنا.
أبو يحيى البلخي.
وأبو يحيى البلخي.
أيوة.
من أصحابنا.
نعم.
ونقل ابن المنذر عن مالك استثنى
أنه استثنى.
ونقل ابن المنذر عن مالك أنه استثنى من يسرد الصوم فصح حليته
في النهار. عن الإمام مالك اللي يسرد الصيام يعني ناوي صيام مثلا بشكل دائم أو مثلا 10 أيام ورا بعضا أو كذا، فاللي ناوي صيام سرد فهذا تصح نيته في النهار ضمن الأيام السرد.
واحتج لهم بعموم حديث عائشة وحفصة رضي الله عنهما. واحتج لهم بعموم حديثي عائشة وحفصة رضي الله عنهما لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. واحتج أصحابنا بحديث عائشة رضي الله عنهما رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا، قال فإني إذن صائم، رواه مسلم. وفي رواية قال إذن أصوم، رواه البيهقي، وقال هذا إسناد صحيح.
إذن الاحتجاج هو برواية البيهقي على رواية مسلم فإني إذن صائم قد لا يكون فيها دليل، أما على رواية البيهقي فإني إذن أصوم أو قال إذن أصوم، إذن هو لم يكن ناويا، لكن طالما ما وجد طعام مثل ما يقول أحسن ما يظل جوعان يصوم، قال إذن أصوم. ورواية البيهقي إسنادها صحيح فيحتج بها.
نعم. والجواب عن حديث تبييت النية أنه عام فنخصه بما ذكرناه جمعا بين الأحاديث. وروى الشافعي والبيهقي بالإسناد الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه أنه بدا له الصوم بعدما زالت الشمس فصام، والله أعلم.
طبعا هذه رواية تعتبر يعني شاذة عن سيدنا حذيفة، ولم يقل بها إلا هو، لأنه بالإجماع تقريبا النية بعد زوال الشمس عن وسط السماء لم تذكر إلا عن سيدنا حذيفة، ولذلك ذكرها الإمام من باب ليس الاحتجاج بها، وإنما إذا حذيفة يجيز النية بعد الزوال فقبل الزوال من باب أولى، والله أعلم. الفاتح.
جزاكم الله خيرا شيخنا.
اهلا وسهلا.
جزاكم الله خيرا سيدي.
اهلا اهلا، فتح الله علينا وعليكم.
جزاكم الله خيرا شيخنا.
اهلا
الله خيرا سيدي، وفتح الله عليكم
وعليكم جميعا.
جزاكم الله كل خير شيخنا الكريم.
تصبحون على خير ان شاء الله جميعا.
وانتم بخير.
الله يجزيكم الخير.